الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الأعزاء طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن العراق والولايات المتحدة اليوم الخميس أنهما باتا قريبين من توقيع الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها بين الجانبين منذ أشهر. وجاء الإعلان في ختام المحادثات التي أجرتها وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز مع رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار المسؤولين العراقيين في بغداد. وقالت رايز في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هوشا زيباري أن الاتفاق أصبح قريبا، فيما أشار زيباري إلى أن مسودة الاتفاقية جاهزة وستقدم إلى المجلس التنفيذي الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائبي رئيس الجمهورية.
نحن قريبون جدا من إبرام هذه الاتفاقية، وأعتقد أنها ستكون في مصلحة الشعب العراقي ومصلحة المنطقة. قلنا من البداية إن الاتفاقية لا تتضمن أجندات خفية، فهي ستقدم إلى ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب وسيطلع عليها الشعب أيضا. الآن نحن بصدد تقديم مسودة الاتفاقية إلى المجلس التنفيذي.
رايز من جهتها أكدت اتفاق الجانبين العراقي والأمريكي على تحديد جداول زمنية سمتها منشودة.
اتفقنا على أن أهدافا وجداول زمنية جديرة بأن تدرج في هذه الاتفاقية. من البديهي أن القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة هنا بدعوة من الحكومة العراقية، وهي حكومة ذات السيادة.
في واشنطن قال مسؤول عسكري كبير أن القوات الأمريكية يمكن أن تبدأ الانسحاب من المدن العراقية في وقت لا يتعدى شهر حزيران عام 2009. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الاتفاقية التي تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق ما زالت تنتظر المصادقة عليها، ولكنه أضاف أن مسودة الاتفاقية تنص على أن انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية يمكن أن يبدأ بحلول حزيران إذا كانت الظروف تسمح بذلك. قال مسؤولون باكستانيون أن 59 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الخميس وأصيب عشرات آخرون عندما فجر انتحاريان حزاميهما الناسفين في هجوم استهدف مصنع ذخيرة تابعا للجيش الباكستاني في مدينة واه قرب العاصمة إسلام آباد. ونقل التلفزيون الباكستاني عن مصادر طبية أن عدد القتلى ارتفع إلى 71 شخصا، وغالبية الضحايا هم من عمال المجمع الضخم الذي يضم نحو 20 وحدة صناعية ويستخدم زهاء 25,000 عامل. طالبان باكستان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني اليوم الخميس أن إسرائيل تنظر بقلق إلى التقارير التي تحدثت عن استعداد روسيا لتصدير أسلحة إلى سوريا. وأكدت ليفني في مؤتمر صحفي أن من مصلحة إسرائيل وروسيا والزعماء البراغماتيين في المنطقة ألا ترسل صواريخ بعيدة المدى إلى سوريا بحسب تعبيرها. وكانت تقارير نقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله أن موسكو مستعدة لتزويد سوريا بأسلحة حديثة. أعلن الجيش الكندي اليوم الخميس مقتل 3 من جنوده وإصابة 4 بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية في أفغانستان. وقال قائد القوات الكندية في أفغانستان الجنرال دينيس تومسون في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الكندي إن الهجوم وقع في منطقة جاري جنوبي أفغانستان عندما فجرت عبوة ناسفة قرب آليتهم صباح أمس الأربعاء. قال حلف شمالي الأطلسي اليوم الخميس إن روسيا أوقفت كل أشكال التعاون العسكري مع الحلف. وأكدت الناطقة باسم حلف شمالي الأطلسي كارمن روميرو أن الحلف تلقى إشعارا عبر القنوات العسكرية بأن وزارة الدفاع الروسية قررت وقف التعاون العسكري الدولي بين روسيا ودول الأطلسي حتى صدور تعليمات أخرى. واكتفت روميرو بالقول أن حلف الأطلسي أخذ علما بالقرار. وكان وزراء خارجية حلف الأطلسي قرروا يوم الثلاثاء الماضي تجميد الاتصالات مع روسيا حتى انسحاب قواتها من جورجيا إلى مواقعها قبل انفجار الأزمة. أصدر الرئيس النيجيري عمر يرداوا قرارا بتعيين قائد جديد لهيئة أركان القوات المسلحة النيجيرية وإقالة قادة الجيش والبحرية والسلاح الجوي في أول تعديل عسكري كبير يجريه منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عام. وقرر الرئيس يرداوا في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء تعيين المارشال بول دايك الذي كان قائد سلاح الجو بمنصب رئيس الأركان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا من سميرة علي مندي ومن المخرج نجيب بلايلي مستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
الاتفاقية العراقية الأمريكية طويلة الأمد وشيكة ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد.
والأمم المتحدة تهيئ مقترحات جديدة بشأن المناطق المتنازع عليها.
في مؤتمر صحفي مشترك عقدته في بغداد مع وزير الخارجية هوشيار زيباري، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بأن العراق والولايات المتحدة اتفقا على ما دعاتها بآفاق زمنية لمغادرة القوات الأمريكية. كما قالت أن الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي يتم التفاوض بشأنها حاليا تقضي بتسليم الملفات الأمنية كاملة إلى الجانب العراقي. رايس أقرت بعدم توصل الطرفين العراقي والأمريكي إلى صيغة نهائية الاتفاق، غير أنها قالت أيضا أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق أصبح وشيكا، ووصفت محادثاتها في بغداد بكونها جيدة ومثمرة، وأضافت أن الاتفاق سيعزز من المكاسب الكبيرة التي تحققت على مدى العام الماضي على الصعيد الأمني في العراق. كانت محادثاتنا جيدة ومثمرة جدا، وتطرقت إلى التقدم المهم الذي يحققه العراق والتقدم الكبير الذي يحققه أيضا على صعيد تطوير العلاقات مع الدول المجاورة. أود أن أهنئكم على زيارة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وزيارة وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، ثم زيارة رئيس وزراء لبنان فؤاد سنيورا يوم أمس. وزيرة الخارجية الأمريكية قالت أيضا أن الاتفاقية تضمن احترام سيادة العراق، كما أكدت أن الهدف هو نقل المسؤولية الأمنية كاملة إلى القوات العراقية. قلت على الدوام بأن دورة ومهمات وحجم القوات الأمريكية هنا، القوات متعددة الجنسيات، تعتمد على الأوضاع في الميدان وعلى الاحتياجات. اتفقنا على أن أهدافا وجداول زمنية منشودة تستحق أن تدرج في إطار مثل هذه الاتفاقية. من البديهي أن القوات الأمريكية، القوات متعددة الجنسيات، موجودة هنا بناء على دعوة الحكومة العراقية، وهي حكومة ذات سيادة. ما نسعى إليه هو أن نضع اتفاقا يوفر الحماية لرعايانا ويضمن احترام السيادة العراقية ويسمح لنا بوضع الأسس التي نحتاجها كي نضمن إنجاز العمل الذي ضحينا كلنا بشكل كبير من أجله وأن ننجز هذا العمل، غير أن الهدف هو أن تكون القوات العراقية هي المسؤولة عن الملف الأمني في العراق. هذا هو الهدف، وكان هذا هو الهدف منذ البداية.
من جانبه أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري هو الآخر أن التوصل إلى اتفاق أصبح وشيكا، مشيرا إلى عدم وجود بنود سرية في الاتفاقية، ومضيفا بأنه سيتم عرض هذه الاتفاقية على المجلس السياسي. زيباري أضاف: ما أنجزناه في إطار هذه الاتفاقية هي أنها الاتفاقية الأكثر تطوراً على صعيد الاتفاقيات الاستراتيجية التي عقدتها الولايات المتحدة مع أي دولة أخرى في العالم، وذلك لأن المفاوضين الأمريكيين أبدوا الكثير من المرونة ومن التفهم، وأنتم تعرفون أن هذا الموضوع حساس لكونه يتعلق بسيادة العراق ومصالحه وبالاستقرار في المنطقة، ولذلك تطلب منا التفاوض فترة طويلة. هذا ويعكس التأخير في التوصل إلى اتفاق النهائي يعكس مدى أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للولايات المتحدة والعراق على حد سواء، لأنها ستمثل القاعدة القانونية التي ستحكم وجود القوات الأمريكية في البلاد في الفترة اللاحقة لعام 2008، وكذلك المدة التي سيستمر فيها هذا الوجود. أهم النقاط التي يتم التفاوض بشأنها تتعلق بتحديد جدول زمني لمغادرة القوات الأمريكية، ثم نوع الحصانة التي ستتمتع بها هذه القوات في نظر القضاء العراقي.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلنت الأمم المتحدة أنها ستقدم قائمة مقترحات تهدف إلى حل القضية المتعلقة بكركوك ومناطق أخرى متنازع عليها. ستيفان ديمستورا ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق قال الأربعاء أن المنظمة الدولية ستنشر تقريرا في أيلول أو تشرين الأول المقبلين سيتضمن النتائج التي توصلت إليها لجنة مؤلفة من 15 مختصا بشؤون النزاعات المناطقية بعد تحقيق تواصل لمدة 6 أشهر في تاريخ هذه المناطق داخل العراق بما فيها كركوك، ويبلغ عدد هذه المناطق ما بين 30 إلى 40 منطقة. ويبدو أن الاتجاه الحالي هو التفاوض على حل توافقي سياسي بدلا من إجراء استفتاء حول مصير المدينة. الحل التوافقي سيطرح للاستفتاء لاحقا لتأكيده فقط. رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي بيّن في اتصال مع إذاعة العراق الحر مفهوم التوافق في حل قضية كركوك، وأوضح أن لجنته خلصت إلى ضرورة رفع تأثير السياسات التمييزية التي نفذها النظام السابق في كركوك، إذ قال:
هم يريدون يقدمون تصور ربما لكل المناطق ويقولون يدققون ما الأخطاء اللي ارتكبوها، وحيتحدثون أكيد عن مقترحاتهم سواء فيما يتعلق المندري قالوها بس أن منطقة خانقين وأن أيضا المناطق المحاصرة كركوك. يعني طبعا من خلال كلامهم هم الفكرة مالتهم هم كان عندهم المنهج حل توافقي في كل المجالات، وهي كلمة الحل التوافقي شو تترجم؟ يعني أنت عندك لازم حل توافقي، بس يكو حد أدنى بالحل التوافقي أنه من يصحيف ويزيل نتائج سياسات تمييزية كان بها النظام السابق. يعني يبدو لي من الصعب تحصل توافق على حصيلة سياسات تمييزية، لازم شيء لحصيلة السياسات التمييزية ومن ثم واحد يسوي توافق.
رئيس بعثة الأمم المتحدة في بغداد ستيفان ديمستورا رفض تأكيد أن مقترحات المنظمة الدولية قد تتضمن تغيير سكن مجموعات سكانية بصفة إثنية أو طائفية. ديمستورا قال: هدفنا هو طرح الخيارات بحلول تشرين الأول المقبل، وهي خيارات من شأنها أن تحقق معالجات سياسية سلمية إذا ما عمل عليها جميع العراقيين بشكل ثابت، ويمكن تأكيدها أو نفيها فيما بعد من خلال استفتاءات. وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة كركوك تعالج على ثلاث مراحل، وهي التطبيع بعودة المرحلين إلى المدينة مقابل عودة الوافدين إلى مدنهم السابقة، ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء على مصير كركوك. كركوك التي يعتبرها الأكراد مدينة تاريخية لهم ويودون ضمها إلى أقليم كردستان، وهو ما يعارضه سكان المدينة العرب والتركمان. الأكراد يقولون أن النظام السابق حاول تعريب المدينة، بينما تقول الجماعات الأخرى إن الأكراد يسعون إلى إخراجهم من المدينة. وينبه رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 رائد فهمي إلى ما يمكن أن يثيره موضوع الاستفتاء على مستقبل كركوك من مواقف مختلفة، يجملها بقوله:
احنا نريد القضية تحصى مو بنسبة أغلبية عددية، لأن هذه القضية ممكن الآن أكو طرف، عشان ما يقول من الطرف، أكو أحد الأطراف يقدر يحقق أغلبية ويقدر بريفرندم ربما يحقق ما يريده. ولكن هاي الإشكالية شنو حتكون إذا الأقلية اللي ما تتفق على نتائج الرفندم ما تقبل النتائج؟ فأنت حجر وياك مشكلة وبؤرة ودمدلة مثل ما نقول مستمرة، لأن دولة ما محترمين النتائج، وبالتالي حتتطلب عليها كثير من الأمور اللي ربما تحيق التطبيق المناسب لكل ما توصل إلى الرفندم. ربما تترتب عليه أمور ربما ما تحقق الاستقرار المطلوب، ربما تؤدي إلى مشاكل قد تتفجر لاحقا عند حدوث انحطافات. فالمنطق يقول أن الرفرندم يجي يكرس مشروع اتفاق عليه في درجة من الإجماع.
النزاع حول كركوك أدى إلى تأجيل اعتماد قانون انتخابات مجالس المحافظات في مجلس النواب، ويخشى دبلوماسيون وسياسيون أن يتطور هذا النزاع إلى قتال بين العرب والأكراد. يذكر أن الدستور العراقي ينص على إجراء استفتاء حول مصير كركوك كان من المفترض أن يجري في نهاية العام الماضي، ثم تم تمديد الموعد إلى 6 أشهر أخرى، وقد ساهمت الأمم المتحدة في إقناع القادة الأكراد بهذا التأجيل. وكان الممثل الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا قد قدم إلى الحكومة العراقية في حزيران الماضي مقترحا غير ملزم خاص بأربع مناطق متنازع عليها، وهي أقضية عقرة والحمدانية ومخمور في محافظة نينوى وناحية مندلي في محافظة ديالة. رائد فهمي بيّن أن ملامح واقعية موجودة حول الوضع الحالي لكركوك.
بما يتعلق كركوك، الملامح موجودة، الملامح موجودة مع تأجيل قانون الانتخابات وتشكيل لجنة وتشكيل لجنة وبحث موضوع الانتخابات يعني نهاية 2009، ويصار خلال هذه الفترة إلى بحث صيغة لإدارة كركوك، يعني إدارة كركوك بصورة جماعية بصورة توافقية.
وبانتظار إعلان مقترحات بعثة الأمم المتحدة حول قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، يؤكد رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 رائد فهمي أن تلك المادة الدستورية ما زالت تمثل حلا ناجعا لقضية كركوك إذا ما توصل الفرقاء إلى الاتفاق المرن على آليات تطبيق المادة. وشدد فهمي بأن لا نية لإلغائها.
مع الحديث إلغاء المادة 140 من الصعب أن يلقي صدى من أطراف عديدة، ممكن، لأن هذه المادة هي تعتبر أيضا صيغة توافقية، هي تعتبر أول الصيغة الوحيدة اللي موجودة الآن رغم كل النقاش اللي جت حصيلة توافق سياسي وموجود صيغة دستورية. ولكن اللي ممكن توصل بنتيجة أنه في إطار العناوين العامة مع المادة 140 وفي إطار منطق مادة 140 والمبادئ والروح مادة 140، أنت تقدر تتوصل إلى مرونة كثيرة، يعني تعتمد المرونة وتنظر إلى المشاكل المختلفة من زاوية المبادئ العامة لمادة 140. نعم. مادة 140 من الأمور غير المثبتة اللي قابلة للنقاش، فهاي الروحية بالنقاش أنا أعتقد تفتح لك فضاء للتوصل لاتفاقات.
موسيقى. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قريب.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلتم معنا من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع الفنان العراقي جعفر حسن وهذه الأغنية.
البديت ويا إلابة انكشف كل
اللايب
ضغن الجائل المات بانتهى وقت
العتاب
يا البديت ويا إلابة انكشف كل
اللايب
ضغن الجائل المات بانتهى وقت بعد ما يفيد انتظارك احترق وحدك بنارك بعد ما يفيد انتظارك احترق وحدك بنارك جرب تعيش اللهيب روح 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 دور لك حبيبي
شدك انت روح دور لك حبيبي صدنا خلصة انت بعيوني غيري شدك انت روح دور لك حبيبي
كنت روح دور لك حبيب
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام وفقرة تقارير المراسلين تتابعون فيها تربية السليمانية تحتفي بالطلبة المتفوقين من أبناء العوائل المهجرة وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان العراقي فارس شوقي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول ظاهرة إدمان الشباب على استخدام الكمبيوتر وغرف الدردشة. سيدتي وسادتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين بغداد وعمان والخاصة ببيع النفط العراقي إلى الأردن بأسعار تفضيلية أعلن متحدث باسم الحكومة الأردنية أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال 10 أيام. وأضاف نصر جودة وزير الإعلام والاتصال في مؤتمره الصحفي الدوري أضاف بأن شحنات النفط العراقي المتوقع وصولها إلى الأردن تقل أسعارها بمقدار 22 دولارا عن السعر العالمي للبرميل مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة حول هذا الموضوع حددت الكمية بعشرة إلى 30,000 برميل يوميا. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين.
أعلن ناصر جودة وزير الإعلام والاتصال أن تنفيذ الاتفاق النفطي الموقع بين الحكومة الأردنية ونظيرتها العراقية سيبدأ خلال 10 أيام، وأشار في مؤتمره الصحفي الدوري أنه سيصل إلى الأردن 10,000 برميل يومياً إلى أن تصل في الحد الأعلى إلى 30,000 برميل، أي ما نسبته 30% من الاستهلاك اليومي البالغ 100,000 برميل. وقال:
الاستهلاك الأردني للمشتقات النفطية اليومي هو 100,000 برميل، يعني الأردن بيستهلك يومياً 100,000 برميل. مذكرة التفاهم مع العراق تنص على أن الأردن يستورد من العراق يوميا 10,000 برميل قد تصل في حدها الأعلى إلى 30,000 برميل يوميا، يعني هذا كله إذا وصل حدها الأعلى بيكون 30% تقريبا أو أقل شوي من الاستهلاك الأردني اليومي. وهذه فيها لها أسباب طبعا، يعني في ناس يمكن يسألوا لك ليش ما يعني وقعت مذكرة ب 100,000 برميل، لانه النفط اللي بده يجي يعني في هناك يعني اجراءات بدها تتخذ لمعالجته حتى يتطابق مع مواصفات المصفاة، فلذلك ما بنستطيع انه نستورد كميات اكثر في المرحله الحاليه. لكن ما يميز هذه المذكره بيننا وبين الاخوه في العراق بانه اولا هذه الكميات اللي سيستوردها الاردن ستاتي مع خصم، يعني في خصم على السعر العالمي، كان الخصم هو 18 دولار على سعر النفط العالمي اللي هو برنت. مؤخرا وصلنا الى نتائج ايجابيه جدا في مباحثاتنا مع الاخوه العراقيين بانه الخصم هذا اصبح 22 دولار، فهناك السعر العالمي ناقص 22 دولار، هاي المعادله اللي حصلنا عليها. بطبيعه الحال يضاف لها اجور النقل وهي عاليه وباهظه، لكن كان هناك بعض العوائق الاداريه واللوجستيه على الارض في السابق، الان زالت هذه العوائق وباستطاعتنا انه نستورد هذه الشحنات.
وشدد جودة أن شحنات النفط العراقي المتوقع وصولها إلى الأردن تقل أسعارها بمقدار 22 دولارا عن السعر العالمي للبرميل، ولأن احتياجات الأردن تصل إلى 100,000 برميل يوميا فإن ذلك سيحد من حجم تأثير الأسعار التفضيلية على الأسعار محليا، ولكنه شدد أيضا أن حكومته ملتزمة بانعكاس هذه القيمة على الأسعار المباعة للمواطنين الأردنيين مهما بلغت نسبة تأثيرها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. أقامت مديرية التربية في محافظة السليمانية يوم الخميس حفلاً تكريمياً لعشرات الطلبة المتفوقين من المرحلتين الابتدائية والثانوية الدارسين باللغة العربية. استطاعوا أن يتميزوا على زملائهم رغم أنهم من المهجرين والنازحين من وسط وجنوب العراق. عدد من المتفوقين وأولياء الأمور تحدثوا لمراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي عن فرحتهم بالنجاح والتكريم واهتمام الدوائر ذات العلاقة بتهيئة الظروف المناسبة للطلبة المهجرين للدراسة. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
بعد أن بذلوا جهودا استثنائية في الحصول على أعلى درجات ممكنة، حان وقت قطف الثمار، إذ شهدت قاعة الشهيد الحاج شوكة مشير في مدينة السليمانية صباح يوم الخميس احتفاء بالطلبة المتفوقين ضمن العوائل التي نزحت إلى الإقليم من وسط وجنوب العراق. الاحتفالية بدأت بتقديم شكر حكومة إقليم كردستان العراق للطلبة المتفوقين. إذاعة العراق الحر التقت بالطالبة هندماء الطالب وهي الأولى على الفرع العلمي ضمن الدراسة الإعدادية في مدينة السليمانية.
قدم شكري إلى حكومة إقليم كردستان لتوفيره مستلزمات الراحة والأمان، وما كنا نشعر أنه فرق بين عربي وكردي، وطبعا هذا أهم شيء اللي وصلنا إلى هذا المكان وإلى هذه المنزلة. وأود أن أقدم بشكري إلى أساتذة في المدرسة وإلى الست وحيدة يوسف، طبعا كانوا دائما مشجعين لنا.
ماذا كان دور العائلة في تفوقك هذا؟
طبعا كان لهم دور مهم ومميز، ما كنت حاصل إلى هذا المعدل وإلى هذه المكان لولاهم. طبعا كانوا دائما موفرين المكان الملائم والراحة اللازمة للدراسة.
أما الأولى على الفرع الأدبي للدراسة الإعدادية ديانا كمال علي، فقد دعت زميلاتها وزملائها من الطلبة بذل الكثير من الجهد من أجل التفوق الدائم، كون أن الطلبة العرب في الإقليم هم محط اهتمام الجميع كما ترى ديانا.
يعني إحنا الدراسة العربية الآن علينا هنا بالسليمانية، ولازم هم دائما يكونوا متفوقين حتى يعني يرفعون رأسنا إحنا اللي عايشين هنا بالشمال، ولازم يدرسون بجدية، الله يوفقهم.
أولياء أمور الطلبة المتفوقين الذين ملأتهم مشاعر الفخر والسعادة عبروا عن مشاعرهم كالتالي.
والله ماكو أجمل وأحلى من العائلة والأب والأم يشوفون ابنهم من المتفوقين أو ابنائهم من المتفوقين، وهذا شيء جميل جدا، يشعرون بالفخر بأولادهم. وإحنا هنا طبعا في كردستان وبسليمانية بالتحديد نشوف الاحتفاء الشعب الكردي بإخوانهم العرب من العراقيين، شيء جميل جدا وخلينا نشعر بالفخر وبالاعتزاز بإخواننا الأكراد.
يعني هنالك من يقول أن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني هل مثلا أثناء بداياتها كنت مثلا تحاول أن ترغبها بالمدرسة وتنمي عليها حب التعلم وهذا ما أدى إلى تفوق مثلا؟
إيه طبعا، لأنه هو الأهم شيء التعليم بالنسبة للأطفال، يعني إضافة أنه ترغب الأطفال بأكو طرق كثيرة أنه ترغب الأطفال بالتعليم، يعني مو بس مجرد أنه تريد تعلمها، يعني أكو طرق كثيرة بالترغيب هي مهم جدا.
وعد مدير تربية السليمانية كمال محمد الطلبة المتفوقين بأن لهم حق اختيار أي مقعد من المقاعد الدراسية في أي من الكليات التي يرغبون بها، مشيرا في نفس الوقت إلى أن حكومة الإقليم لن تتردد في مساعدة أي من الطلبة المتفوقين سواء على صعيد المادي أو العلمي.
قمنا بفتح دورة خاصة لتقوية الطلبة قبل فترة، وهو مشروع أول من نوعه في محافظة سليمان وفي كردستان بصورة خاصة. نسعى دائما إلى ارتباط بوزارة التعليم العالي لتسهيل مهمة دخول هؤلاء الطلبة بعدد أكثر لتخصيص مقاعد خاصة في الكليات الراغبين فيهم الدخول إليها.
في حين دعا ممثل نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان محمد عبد الرحمن القرداغي الطلبة المتفوقين الاستمرار بهذا التفوق، موضحا بأن حكومة الإقليم ستقدم لهم العديد من التسهيلات.
نتمنى يستمرون في التفوق وإن شاء الله كل ما نقدر نساعدهم للتفوق وللتقدم.
بقي أن نقول أن عدد الطلبة العرب الذين تم تكريمهم بلغ 36 طالب وطالبة، وهم يمثلون جميع المراحل الدراسية الأساسية والإعدادية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
افتح الباب احنا يا عزيزي الأحباب ما تستغنى عنهم، هذا الزمن غير كثيري ويا خوفي انت تكون منهم. افتح الباب احنا العزيزي الأحباب ما تستغنى عنهم، هذا نبض القلب لك على بابا عطشان رويني بعتابا. افتح الباب احنا العزيزي
We'll be right back.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وقد حان الآن موعدنا الأسبوعي مع الفنان فارس شوقي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول ظاهرة إدمان الشباب على استخدام الكمبيوتر وغرف الدردشة. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
أجرين نوري،
صائم
فيصل صبري.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لي هذا الأسبوع محطة الشباب والكمبيوتر، محطة الكمبيوتر والعائلة، محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الشباب والكمبيوتر. أصدقائي المستمعين، بالتأكيد أهمية الكمبيوتر في حياتنا اليومية الآن جدا مهم. بالتأكيد الشباب الآن يستخدمون الكمبيوتر بشكل كلش كبير، من ناحية الدراسة ومن ناحية العمل وغير ذلك. بس بنفس الوقت هناك بعض استخدامات للكمبيوتر اللي تشغل الشاب عن الدراسة، وبنفس الوقت اللي تدخله في مشاكل معينة. نسمع. كثير يستخدموا الكمبيوتر، صح ولا لا الفترة هاي؟
كمبيوتر نقدر نستعمله كأداة يعني مميز، وبيها شغلات كلش مفيدة وبيها أضرارها، ولهذا أصبحت هذا الكمبيوتر الآن نعمة ونقمة أكيد، بس مشاكله كلش هواية، مو بس للشباب وإنما للعوائل. لماتين صارت يعني أزمة وصارت مشاكل، حتى أكون ناس يتعرضون إلى مشاكل عائلية من وراء الكمبيوتر والشات، يعني مو ما نسميه كمبيوتر بس.
والله أنا أوكي، أنا متفق وياه على المشاكل هذه، المشاكل يعني تشكل عائقة في المجتمع بشكل عام، ولكن إحنا يعني الكمبيوتر كجهاز ممكن نستفاد من عنده أكثر من مساوئه. يعني هذا تبقى على تربية الإنسان، التربية الذاتية للإنسان نفسه، هو كيف يقوم بتوظيف هذا الجهاز، الآلة العجيبة اللي أسميه أنا.
اهتمام الشباب بالكمبيوتر من خلال الشاتين ممكن يتعرفون على أشخاص معينين من بلد البلد، والاهتمام اللي أكثر اللي جاي نشوفه عن طريق الإيميل، يعني بالإيميل يصير مثل ريبليسمنت، استبدال معلومات وتبادل آراء عن طريق اهتمام الشباب من هاي الناحية.
وصحيح من الناحية الدراسية مهمة، بس مع الأسف اللي احنا نشوفه يعني بالجيل الجديد اكو استعمال شاسع يعني بالمسار الخاطئ، قبل ما يستعملونه كمسار جيد او يكون يستفيد من عنده بشكل جيد، روح يستعمله بشكل خاطئ.
هذا يأثر على الشباب؟
اكيد
الكمبيوتر شيء ضروري في هسه الكمبيوتر، يعني صار هسه اذا انا كل شغلي على الكمبيوتر، العلاقات اكو المسافه هذا البون الشاسع بيننا وبين امريكا مثلا، اكو اصدقاء في امريكا، اكو اصدقاء في نيوزيلندا، ممكن ان نتعرف ان نتواصل من خلال الكمبيوتر معه، من خلال الغرف، او ايضا هناك غرف البالتال، غرف تثقيفيه. ولهذا انا يعني ارجع واقول اكو كيفيه التوظيف، وين توظف هذا الجهاز، واين توظفه، انا وين اوظفه، هل اوظفه في مكان جيد او في مكان غير جيد، فيبقى عند المستخدم يعني كيف يستخدم هذا.
يعني اجيب لك مثال ابسط شيء، نعرف شباب يتعرفون على اكثر من بنت، نعرف بنات يتعرفون اكثر من ولد. هسه انت حكيتوا على التعارف واللقاءات ويجمعنا في مكان، صحيح، وانما بس يعني ليش احنا نفكر بهذه الحاله بس؟ ليش ما نفكر بانه نستعمل بها بروجرامات؟ ليش ما نفكر بانه نتفنن بالكمبيوتر؟ اكو شباب هولنديين يحصلون عيشته من وراء الكمبيوتر، بزنس يعني، بس احنا شبابنا مع الاسف.
انا معاه في وجهه نعم معاه، لانه هذا اشكاله العصر كلها الان. الشباب يعني العراق الان، انا ما عايش وياهم، ما اقدر احكم من بعيد في اوروبا، حتى في اوروبا انا قاعد في بيتي ما اقدر احكم، ولكن من خلال لما أطلع الكمبيوتر، أنا شخصيا أستخدم الكمبيوتر قضايا دراسية، ولكن أكو قضايا مسيئة ومؤيبة ومشينة. فأنا ممكن الاستفادة من الكمبيوتر يعني عدة أوجه عديدة للاستفادة منه، رغم المشاكل هذه المشاكل، بس أكو استفادة من عدة. يعني أنا مو بالضرورة أن أروح المكان السيء.
والله نصيحتي لكل الشباب يتعلمون الكمبيوتر ويتعلمون لغات العصر هسه، لأن الكمبيوتر هسه صار فشي رسمي، يعني حتى من السوق السيارة فالكمبيوتر جهاز موجود بيها، ممكن يدلك يعني هسه هنا بهولند أنا شفت الكمبيوتر حتى موجود بالسيارة، يعني يدلك على المناطق على الشوارع. ويعني أشوف عيب مثلا شاب أو يعني ولد أو بنية يدخل مرحلة إعدادية فهو ما عنده خبرة على الكمبيوتر، يعني شوية صعب أشوفه.
اللي أنا أشوفه يعني واللي شايفة أكو ناس يعني قاعدون لوجه الصبح الأربع الصبح على الكمبيوتر، والساعة 8 يقوم للمدرسة. يعني يتوقع هذا ضرر اللي يأذي بحاله أقل شيء يعني في صحته، أربع ساعات نوم بدل ما ينام 8 ساعات. عدا ذلك يعوف دراسته، يعوف شغله، كل فكرة عند الكمبيوتر، كل فكرة عند الشات اللي هو 24 ساعة قاعد عليه.
من كل قلبي أتمنى لك كل الأشياء الحلوة، رغم إنك تتعمد جرحي وتعاملني بالقسوة، بس حبك شي من الله يا مسافر بأمان الله، بس حبك شي من الله يا مسافر بأمان الله، متأكد ما رايح تقدر على بعدي لا ما تقوى.
محطة الكمبيوتر والعائلة.
جهاز الكمبيوتر بالنسبة للعائلة جدا مهم وجوده في البيت. بالتأكيد هناك مشاكل للشباب في حالة إذا تواجد الكمبيوتر مع العائلة أو عايش مع أهله، أكيد هناك بعض المشاكل، وغالبا ما نشوف بعض الأسر توفر وقت كلش كبير إلى جهاز الكمبيوتر، ويعني يؤسفني أن أقول أنه مو بطريقة الاستفادة ولكن بطريقة الشات والحديث وغرف البوتوك وغير ذلك. هذه كلها مشاكل عديدة بدأت تبرز من خلال استخدامات الكمبيوتر واللي هي نسميها استخدامات غير صحيحة.
بنفس الوقت يعني أكو بعض الأهالي منعون أولادهم من الكمبيوتر، يعني أكو يسمونه مدمن إنترنت، يعني معلومات الإنترنت أحيانا تجذب الإنسان إلى يطلع على أكثر من معلومة، معلومة تربط بمعلومات أخرى. فتعرف أنت الكمبيوتر بنفس الوقت هم إلى مساوئ، مثل تأثيره على العين، تأثيره على الصحة، على يعني مثل أكو طلاب أو يهتمون بالإنترنت وبالمعلومات أكثر ما يهتمون بدراستهم، فيمنعون بس من هاي الناحية مو من أي شيء تاني. أكو بعض تعرف أنت بعض يدخلون المواقع ما مسموح بها اللي هي الإباحية، بس هو بشكل عام يعني أنا اللي شفته يعني من أصدقائي موجودين بالبصرة في منطقة الجنينة، يعني أكو بعض الأهالي منعوا ولدهم بسبب يعني تأثير صحي مو أكثر من هيك شيء.
بس أكو أخطاء يعني من طريق الكمبيوتر دنسي على مسار خاطئ جدا، يعني أكو عوائل انفصلت، يعني زوج وزوجة صار عندهم انفصال من وراء الكمبيوتر من وراء أخلاقيا، يعني صار المرأة تقعد على الكمبيوتر 24 ساعة تحكي ويا هذا ويا هذا، أو الرجال ويا هذه ويا هذيك، فهي صارت يعني أزمة بالعائلة.
لازم ناخذ الطرف الزين، الكمبيوتر أوكي هاي مساوئة، بس إحنا هذا من التكنولوجيا العظيمة الهائل اللي جلبت لنا هذا الشيء الجميل، أن نلتقي من عن طريق البعد، أن ندرس عن طريق البعد. أنا ليش أذهب دائما إلى الأماكن السيئة؟ فأنا ممكن الاستفادة من الكمبيوتر يعني عدة أوجه عديدة للاستفادة منه.
حتى الشباب صاروا حتى ثقة ما بقى بين الشباب، يعني أكو كل شاب متعرف على شيء أقل مو أقل من 5 بنات، والبنت ما متعرف على شيء مو أقل من 5 ولد، يعني يعني شو وين ثقة؟ ما راح يظهر ثقة.
شكل الصداقة غير شكل
الصداقة، يعني بالكمبيوتر ماكو صداقة، ماكو أي صداقة بالمية واحد، مو 100%.
كولاج.
حبيتني على حالي ورضيت وشبك
حطت وجهة نظر.
وجهة نظر أصدقائي المستمعين عن ضيوفنا حول مسألة الكمبيوتر سلاح ذو حدين، والبعض يقول مثلا نعمة ونقمة. طبعا بالتأكيد هو جهاز استفادنا منه كل هواية، لكن من خلال تطوير الجهاز واستخدام البرامج الصحيحة ونفس الوقت متابعة البرامج الصحيحة أتخلي الواحد يتواصل مع هذا الجهاز بشكل كلش إيجابي.
أنا مخلص علوم حاسبات بس بنفس الوقت الكلية ما تعلم كل شيء. أنا بالنسبة لي قريت هيلب مال الكمبيوتر كلش هواية، وأنا يعني من كنت بالعراق كان بإمكاني أصمم موقع إنترنت، بس الظروف ما سمحت. تعرف الوضع المعيشي، العفو، الوضع اللي الظروف الصعبة اللي جاي نعيشها بالعراق ما تسمح واحد يطور فكرة أو يطور عقله. أنا كان بإمكاني أصمم موقع إنترنت أسميه على اسمي.
الجانب الثاني هم بجانب إيجابي.
بشكل عام نعم، بشكل عام تقدر تتباع على الانترنت مثلا بالقطار والمطار كلش، هذا على البنك ماتك تحكي اهلك بالعراق. هذا احنا امنت بالله اكو عنده احنا قلنا نقم ونعم مثلا لا نعم يعني ما ننكر هذا، بس اكو اخطاء يعني من طريق الكمبيوتر دنسي على مسار خاطئ جدا.
شركة مايكروسوفت كل سنة تطرح مجموعة من البرامج، فكل شخص له ميول برامج معين. مثلا المصور يركض على برنامج الفوتوشوب، أو بعضهم يركضون على برامج المونتاج اللي هي بريمير. أكو جماعة عندهم ولع بالإنترنت، يعني يفضلون برامج الأنيميشن وبرامج الـ HTML، فرونت بيج، دريم ويفر، البرامج اللي تسمح وتصميم مواقع الإنترنت. أكو أشخاص لا لهم علاقة بتصميم الأنظمة اللي يعني يكون عن طريق اكسس وفوكس برو وفيجوال بيسك وفيجوال فوكس برو البرامج اللي تسمح تصميم الانظمه. فكل شخص له ميوله الخاص ببرامج معينه، شلون مثلا الطيور على اشكالها تقع. مثلا انا احب هذا الامر، احب الانيميشن، اشوف برامج الانيميشن واطور اكسبيرينس الخبره مالتي بيها. بعض الاشخاص مثلا يحبون تصميم الانظمه يدخلون مجال قواعد البيانات وهكذا.
بالتأكيد الكمبيوتر هو نظام حياتنا، يعني هو صح جوانب إيجابية سلبية عفوا، ولكن أيضا هناك جوانب إيجابية للكمبيوتر، بحيث يعني أنت طالب الدراسات عن بعد زين، هذا أهم شيء تقدم الكمبيوتر لنا. الالتقاء بالأهل هذا شيء جميل بالعراق، يعني إحنا يعني لما أتكلم مع العراق عن طريق الكمبيوتر يعني افتح الكمبيوتر تتكلم معاهم. ولكن هناك صحيح اكو جانب سلبي في هذا الامر، ولكن انا ما استخدم الجانب السلبي، الاستخدام يقع على المستخدم.
كولاج
المحطه المفتوحه. المحطه المفتوحه جت تستغرق وقت على الكمبيوتر، يعني انت
أصرف هواي عن كمبيوتر، ولهذا أنتقد يعني الكمبيوتر بشكل عام. يعني مع العلم إلى فوائده بس إلى أضرار أكثر بقناعتي أنا.
أنا شخصيا أستخدم الكمبيوتر قضايا دراسية، قراءات زين، غير شيء لا. ممكن أباو على ماركت بليتس عندنا بهولندا، أباو عليك شيء بيع شراء بزنس اوكي. يعني ممكن الاستفاده من الكمبيوتر يعني عده اوجه عديده للاستفاده منه.
الاوقات اللي تقضي عليها الكمبيوتر جد
والله حسب، يعني اكو برامج 6 ساعات، اكو برامج 4 ساعات، مثل اكو برامج شيء بسيط ساعة ونص. يعني انا قبل من كنت اقعد مو اقل من 5-6 ساعات يعني على البرامج اللي اشتغل عليها انا، بس موضوع شاتنج يعني مو اكثر من نص ساعه، ايميل مو اكثر من ربع ساعه. هي حد
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتك؟
تحياتي أولا دائما أقولها في أي حفل أو في أي مكان من الشمال إلى الجنوب، وأخص تحياتي إلى مدينتي كركوك الحبيبة. تحياتي لعماتي، عمتي أميرة أديبة، أخي فائز صبري هو الآن حاليا مقيم في سوريا، وإلى ابن عمتي أميل.
محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتك؟
أبعث تحياتي إلى أهلي الوالدة الغالية وإخواني وأخواتي كل أقاربي في كركوك الحبيبة.
أبعث تحياتي إلى أهلي بالعراق بالبصرة، وإلى كل أهلي أهل الدنينة، وإلى زوجتي وبنتي وابني وإخواني وأخواتي وإخواني باستراليا، وإلى كل الطيبين والشرفاء العراقيين.
كولاج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، أهلا بكم من جديد، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب حبيب علي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0774 45770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.